نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، باب النهي عن بيع العربون. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه احمد والنسائي وابو داود، وهو لمالك في الموطا. هذا الحديث طبعا في ضعف كما سنعرف عن سبب ضعف ان شاء الله عندنا في الشهر. وبيع العربان سمي بالعربون كذلك، وهو ما يسمى وهو مقدم السلع، يعني يعطي الانسان مقدم معين للسلع اذا اشتراها، ثم اذا اراد ان يعود في بيعه اخذ البائع هذا العربون ولم يرده للمشتري الذي رجع في بيعه. يقول الشارح الشوكاني: الحديث منقطع لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه. فمالك الإمام لم يدرك عمرو بن شعيب، لذلك الحديث منقطع. فبينهما راوي لم يسمى، وسماه ابن ماجه فقال عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي: وعبد الله لا يحتج بحديثه. وفي إسناد ابن ماجه هذا أيضا حبيب كاتب الإمام مالك وهو ضعيف يحتج به. وقد قيل أن الرجل الذي لم يسمى هو ابن لهيعة، ذكر ذلك ابن علي وهو أيضا ضعيف. ورواه الدارقطني والخطيب عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب، وفي إسنادهما الهيثم بن اليمان، وقد ضعفه الأزدي. وقال أبو حاتم صدوق. ورواه البيهقي موصولا من غير طريق مالك. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله وهو مرسل، وبالتالي فالحديث ضعيف. وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف. قوله العربان بضم العين المهملة وإسكان الرأس ثم موحدة مخففة، ويقال فيه عربون كذلك بضم العين والباء، ويقال بالهمز مكان العين. يعني إذا نقول يعني عربون. قال أبو داود: قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري رجل العبد أو يتكارى الدابة. يعني يتكارى الدابة يعني يشريها يعني. ثم يقول: أعطيتك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. هذا هو العربون، هذا هو نفس ما يتعارف عليه الناس باسم العربون. يقدم مقدم للسلعة ويقول: أنا إن رجعت إذا رجعت لك السلعة فهذا العربون لك. وفي ذلك فسره عبد الرزاق عن زيد بن أسلم، والمراد أنه لم يختر السلعة أو اكترى الدابة كان الدينار أو نحوه للمالك لغير شيء، فيصبح كان أخذ شيء بغير عوض. وإن اختاره ما أعطاه بقية القيمة أو الكراء فيكون كونه مقدم للبيع. يقول الشوكاني: وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان أو مع العربون. وله قال الجمهور، يعني أن جمهور الفقهاء يقول بأنه لا يجوز دفع هذا مقدم الشراء وأخذ البائع له إذا عدل المشتري. يقول: وخلف بذلك الإمام أحمد، وروي نحوه عن عمر وابنه، أي أنهم أجازوا هذا يعني. ويدل على ذلك حديث زيد بن أسلم المتقدم، وفيه المقال المذكور، أي أن هذا الحديث ضعيف يعني، أن رجل سأل النبي عن العربون فقال لا بأس به. يقول: والأولى ما ذهب إليه الجمهور، لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طريق يقوي بعضها بعضا، ولأنه يتضمن الحظر. يعني الشوكاني يرجح يعني العمل بهذا الحديث اللي هو النهي عن بيع العربون بعدة أسباب. أولا يقول لك الحديث وإن كان يعني فيه مقال اللي هو حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، لكن يعني جاء من طرق يقوي بعضها بعضا فيكون على الأقل حسن. ثم لأن يعني هذا الحديث اللي هو حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده اللي هو نهي الرسول عن بيع العربان يقول يتضمن حظر. معروف في القواعد الأصولية أنه إذا يعني تعارض حاضر ومبيح مقدم الحاضر. يعني جانا حديثين، حديث يمنع أو يحرم وحديث يبيح، وتعارض ماذا نقدم؟ نقدم المانع لأن هذا الأحوط. هذا الأحوط في الدين، ولأنه يتضمن الحظر وهو أرجح من الإباحة كما تقررت الأصول. يقول: والعيلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين. يعني لماذا نهي عنه؟ ما الحكمة في هذا؟ قال: وأنه اشتمل على شرطين فاسدين. أحدهما شرط كون ما دفع إليه يكون مجانا إن اختار ترك السلعة، وهذا شرط فاسد. النبي نهى عن يعني كل شرط، قال: كل شرط ليس في كتاب الله اسمه وضعت لأن كلمة شرط، هذا شرط فاسد. يقول: قال لك 10 دنانير في هذه السيارة، إن رجعتها 10 دنانير لك، هذا شرط فاسد لأنه يأخذ الـ10 دنانير مجانا يعني دون أن يكون لها مقابل. والثاني شرط الرد على البائع إن لم يقع منه الرضا بالبيع. يعني الشرط الفاسد الثاني أنه يعني يرد السلعة على البائع إن لم يقع منه الرضا بالبيع، وهذا ينافي خيار الشرط. يعني لابد إما أن يكون فيه يعني خيار، يقول مثلا بيني وبينك يوم، إما عجبتني السلعة رديتها، هذا جائز. هذا يعني جائز أن يكون هناك فيه خيار شرط. أما أن لا يكون خيار، يقول له إذا رد يعني ممكن أردها ممكن ما أردها، فيبقى الأمر معلق على يعني شكل. فعلى كل حال لا شك أن الذي يعني الأرجح هو ما رجحه الشوكاني هنا، وأنه لا يجوز يعني اشتراط هذا في البيع، أن يدفع الإنسان مقدم للسلعة، فإذا أراد أنه ما يقبل السلعة يردها يأخذ البائع مقدم هذه السلعة. لكن يبقى في شيء، لو فرض أن يعني الشخص أعطاه السلعة ثم يعني ضره بهذا البقاء عنده، تضرر البائع أخذ المشتري السلعة وقعد عنده يوم يومين ثلاثة فتضرر من هذا البقاء، فالجواب أنه يرد إليه قيمة هذا الضرر، مثل ما فعل الرسول في المطرة، يعني الشاه أو البقرة التي يحبس في ضرعها اللبن، الرسول قال يأخذها وهو بالخيار، يعني بعد يوم وليلة بعد 3 أيام بعد ما يحلبها وإن أرقضها أخذها وأتم البيع، وإن لم يرقضها ردها، رد معها صاع من شعير أو صاع من تمر هو قيمة اللبن الذي أخذه. فإذا وقع نوع من الضرر على البائع من جراء يعني بقاء السلعة في مدة معينة عند المشتري، عليه أن يرد قيمة الضرر الواقع عليه، كان يرد له مثلا قيمة أجرة السيارة في اليوم اللي هو أخذها في هذا الخيار. أما إنه إذا أعطاه مقدم السلعة يقول له خلاص أخذ منك السلعة وليس لك شيء، فلا شك أن هذا لا يجوز لما عرفنا الحديث هذا الذي يقوي بعضه بعضا، وكذلك أنه شرط فاسد في البيع. باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية. معنى هذه الترجمة يعني يقول أن هذا الباب يختص بعدم جواز بيع العصير، أي عصير، عصير عنب طبعا خاصة، ممن يتخذه خمرا، يعني شخص يريد أن يأخذ هذا العصير ليصنع به خمرا. ثم يقول كذلك قاس عليه المؤلف وكل بيع أعان على معصية، يعني أي سلعة سيعطيها البائع لشخص تعينه على معصية الله عز وجل يدخل فيه أي شيء، كسلاح يريد أن يقتل به، أو مثلا لباس تريد المرأة أن تخرج به أمام الناس كافية عارية، أو مثلا آلة مثلا تلفزيون يعني يستخدمها صاحبها في غير يعني المشتريها في غير الأمر المباح، فكل بيع يعين على معصية لا شك أنه يقاس على يعني ما سيأتي من أن النبي نهى عن بيع يعني العصير لمن يتخذه خمر. ذكر في هذا الباب حديثين، الحديث الأول عن أنس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، أي من الأصناف أو الأشخاص، عاصرها، يعني شخص ما مهمة فقط العصر يعني، ومعتصرها، يعني الذي يعطيها لمن يعصرها، وشاربها، وحاملها، حمال يحملها في المكان، والمحمولة إليه التي تحمل إليه، وساقيها، شخص لا مهم له إلا أن يسقي، وبائعها، واحد ما مهم إلا أن يبيع، وآكل ثمنها، سواء كان هو البائع أو غيره يأكل ثمن هذه يعني الخمر، والمشتري لها، ممكن يعني الإنسان خادم أو شيء يقول روح اشتري الخمر، والمشترات له الذي أرسل أو أرسل هذا المشتري. رواه الترمذي وابن ماجه. حديث الثاني عن ابن عمر قال: لعنت الخمرة على 10 وجوه. لعنت الخمرة بعينها يعني ذات الخمر، وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها اللي هو يطلب أن تبتع له يعني، وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود بنحوه، لكنه لم يذكر وآكل ثمنها ولم يقل 10. يقول شارح الحديث الأول: قال حافظ في التلخيص ورواته ثقات. والحديث الثاني في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أمير الأندلس، قال يحيى ابن معين لا أعرفه، يعني لا أعرف الحديث عنه، مش أعرف الراوي. فقال قوم هو معروف وصححه ابن السكن. يقول وفي الباب، يعني في هذا الباب نفس تحريم بيع العصير، عن أبي هريرة عند أبي داود وعن ابن عباس عند ابن حبان وعن ابن مسعود عند الحاكم وعن بريدة عند الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة في لفظ لو حديث بريدة هذا: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره. وهذا الحديث نص في الباب والموضوع، أن من يحبس العنب عنده حتى يبيعها ليهودي أو نصراني، ومعروف أن اليهود والنصارى يستحلون يعني صناعة الخمر وبيع الخمر، فيريد أن يبيع لهم يعني العنب ليتخذوه هكذا، أو ممن يتخذه خمرا من مسلم فاسق مثلا يعلم أنه سيأخذ هذا العصير ليتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصيرة، يعني قد فعل فعلا يعني يدخله النار، فهو غير مباشر ولكنه ساعد غيره على المعصية، يعني ساعد في صناعة الخمر بأنه باع لمن يعني يصنعه. حسنه الحافظ اللي هو حديث بريدة هذا في بلوغ المرام، وأخرجه البيهقي بزيادة: أو ممن يعلم أن يتخذه خمرا. يقول: وقد استدل المصنف رحمه الله بحديث الباب على تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا، وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسا على ذلك، مثل ما هو الترجمة، يقصد الترجمة باب تحريم بيع العصير من يتخذه خمرا، وكل بيع قاس عليه كل بيع أعان على معصية. يقول الشوكاني: وليس في حديث الباب تعرض لتحريم بيع العنب ونحوه ممن يتخذه خمرا، لأن المراد بلعن بائعها وآكل ثمنها بائع الخمر وآكل ثمن الخمر، وكذلك بقية الضمائر المذكورة إلى الخمر ولو مجازا كما في عاصرها ومعتصرها، فإنه يؤول المعصور إلى الخمر. والذي يدل على مراد المصنف حقيقة يعني حديث بريدة اللي هو هذا الذي ذكرناه لترتيب الوعيد الشديد على من باع العنب إلى من يتخذه خمرا. ولكن قوله حبس وقوله أو ممن يعلم أن يتخذه خمرا يدلان على اعتبار القصد والتعمد للبيع إلى من يتخذه خمرا، يعني يكون مؤلف أن حديث الباب يدل على من قصد هذا وعلم أن هذا الشخص سيأخذ منه العنب أو العصير ليتخذه خمرا. أما لو لم يعلم يعني أنه لا يدخل فيها، يعني لو واحد راح اشترى منه العصير وهو لا يدري يعني يصنع منه خمرا أو لا فهو لا يدخل فيها. يقول: ولا خلاف في التحريم مع ذلك، وأما ما عدمه يعني ليس عند الإنسان يقين هل هو يستخدم في الخمر أو لا. يقول: فذهب جماعة من أهل العلم إلى جوازه، جواز يعني أن يبيع العنب أو العصير لمن لا يعرف هل يتخذه أو لا يتخذه، كيهودي أو نصراني لكن لا يدري هل تأكله أم تصنعه هذه، ما عنده يعني يقين بها. فيقول إن جماعة أهل العلم ذهبوا إلى جواز هذا، منهم الهادوية مع الكراهة، ما لم يعلم أنه يتخذه لذلك. يقول شوكان: ولكن الظاهر أن البيع من اليهودي والنصراني لا يجوز، لأنه مظنة لجعل العنب خمر، لأن فيه ظن كبير ورجحان إن هؤلاء يتخذون مثل هذا خمرا. يقول: ويؤيد المنع من البيع مع ظن استعمال المبيع في معصية، ما أخرجه الترمذي. وقال غريب من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. الشارح يستدل بحديث آخر هو حديث الترمذي هذا على عدم يعني جواز أو على تحريم بيع ما يستعان به على المعصية. استدل بحديث أبي أمامة هذا أن النبي قال لا تبيع القينات. القينات جمع قينة، والقينة هي الأمة، والقين بدون يعني التأنيث هو العبد. المغنيات يعني التي تغني، ولا تشتروهن يعني لا تشتري هذه الأمة المغنية، ولا تعلموهن أي الغناء، ولا خير في تجارة فيهن يعني أنه لا خير في أن يتاجر الإنسان في هذه القينات وكان هذه التجارة معروفة، وثمنهن حرام يعني لا يجوز أخذ ثمن الإيه يعني الأمة المعلمة للغناء لأنها تستخدم في الحرام، وذلك كما كان معروفا بعض الفسقة أنهم يجتمعون في دور بعضهم وكان في القينات يغني يعني يغنين لهم. فالنبي نهى عن هذا عن هذا البيع، فدل هذا على عدم جواز يعني بيع ما يستخدم في معصية الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني أحاديث هذا الباب واضحة ومفهومة، وهو أنه يعني لا يجوز بيع أي شيء في الأصل مباح، ولكن إذا أخذ ليستخدم في معصية الله عز وجل فإنه لا يجوز بيعه، وخاصة ممن إذا علم الشخص أن هذا المشتري سيستخدم هذا الذي يشتريه في معصية الله سبحانه وتعالى. باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه. هذه نقطة مهمة جدا في شروط البيع، ومعناها أنه لا يجوز للبائع أن يبيع شيئا قبل أن يحوزه وأن يملكه. إذا كان الشيء البضاعة ما هي واقعة لسه في ملك البائع لا يجوز أن يعني يبيعها إلى غيره. ما يقول له تعالى أنت مثلا تشتري من الشيء فهو ما عنده، يقول له نعم بيعك يبيع إياها، ثم يذهب البائع هذا فيشتري السلعة ثم يبيعها للمشتري. الأصل في هذا حديث ذكر في هذا حديث حكي بن حزام قال قلت يا رسول الله يأتينا الرجل، حكي بن حزام تاجر، قال النبي يأتينا الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، بضاعة مش موجودة عندي، ثم أبتاعه من السوق. أنا إما أن يقول انتظر وإما أقول نعم أبيعك ويحصل البيع. يقول ثم أبتاعه من السوق يعني روح أبتاعه يعني أشتريه من السوق. فقال له النبي لا تبع ما ليس عندك، شيء مش موجود في حوزتك ولم تقبضه بعد لا يجوز لك أن تبيعه. رواه الخمس. يقول الشارح الحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن حكيم أي حكيم بن حزام صحابي. انتهى. يقول وفي بعض طرقه عبد الله بن أسمة، زعم عبد الحق أنه ضعيف جدا ولم يتعقبه ابن القطان، بل نقل على ابن حزم أنه مجهول. قال الحافظ وهو جرح مردود، جرح مردود أنه هو مجهول لأنه روى عنه ثلاثة، فقد روى عنه ذلك ثلاثة كما في التلخيص، تلخيص الحبير يعني، وقد احتج به النسائي. وفي الباب إذا في الحديث صحيح. وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود والترمذي وصححه النسائي وابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عنده. السلف والبيع، السلف اللي هو معروف المقصود هنا به الدين، والبيع معروف. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يكون هذول في صفقه واحده حتى لا يكون هذا الذريعه للربا. يعني يجي تاجر مثلا واحد بده مثلا 1000 دينار فلفل، فيروح يشتري مثلا من تاجر شيء صغير مثلا يسوى 10 دنانير، يقول له اشتري منك هذا الشيء مثلا ب 100 دينار وتسلفني بشرط ان تسلفني مثلا 1000 دينار لمده سنه. فيصير جمع في عقد واحد بين بيع وسلف. ال 1000 دينار حيرد له 1000 دينار، لكنه اشترى شيء بعشر دنانير اشترى بمئة دينار، فكأنه قدم للبائع يعني 90 دينار هي فائدة السلف الذي يأخذه منه. فالنبي نهى أن يجمع في عقد واحد بين السلف والبيع، لأن هذا مظنة أن يكون قد باعه بأكثر من الثمن لأنه يريد أن إيه؟ أن يعني يأخذ منه هذا الدين. ولا ربح ما لم يضمن، يعني في الإسلام الخراج بالضمان، يعني قاعدة الخراج بالضمان، خراج اللي هو يعني ما يخرج من الإنتاج شيء من الأرض من بربح، اللي يأخذ الربح لا بد يضمن الخسارة. أما يكون إنسان في جانب الربح فقط وما يتحمل في جانب الخسارة ما يجوز، فلا يجوز يعني ربح ما لم يضمن. يعني أجي مثلا اشترط مع إنسان أقول له مثلا يعني خذ هذه مثلا الدكان وأبيع فيها واشتري فيها، والربح بيننا، الربح بيني وبينها 50% 50%، واشتغل مع مثلا في رأس المال وأنا أكون مثلا أعطيت الدكان، وأخذ الخسارة عليك والمكسب لي، هذا لا يجوز. لا بد أن يشترك معاً، في الربح يربح معاً وفي الخسارة يخسر معاً نفس النسبة، فالخراج بالضمان دائماً. فالربح ما لم يضمن لا يجوز، أن يكون إنسان في جانب الربح وإنسان في جانب الخسارة هذا حرام ما يجوز. وربح ما لم يضمن لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. شرطان في بيع قد مضى تعريف هذا، وهو أن يقال هو حاضر بكذا ونساء بكذا، وقد فسرناها. ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، يعني لا تبع شيئا ليس بحوزتك ولا تملكه الآن، إذا ما كنت تملكه وما حزته فلا يجوز لك أن تبيعه. يقول الشوكاني قوله ما ليس عندك أي ما ليس في ملكك وقدرتك، يعني على التسليم. قد يكون في ملكك بس ما أنت قادر على التسليم، ممكن يكون أنت عندك عبد ولكن هربان مو فتروح تبيعه وهو أبق ما يجوز، هو كان في ملكك وعقده معك لكن أنت ما أنت قادر على التسليم. فإذا ما كانت قادر على التسليم أو أرض مثلا، أو مثلا يعني أرض محتلها مستأجر آخر وانت تروح تبيعها ولا قدرة عندك أن تسلمها للشخص المشتري ما يصير، فهو في ملكك لكن لا تملك القدرة على تسليمه، فلا بد أن يكون في الملك وهناك قدرة على تسليم هذا المبيع. يقول والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب، عبد صاحب الثاني واخده وانت ما تقدر تطلعه من تحت يده، الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده، وعلى الآبق الهربان يعني الذي لا يعرف مكانه، والطير المنفلت، أقول لبيعك مثلا الطير المنفلت أو الجمل الذي هرب مني ولا أستطيع عنه، مو في ملكي الآن، هذا لا يباع، لا يباع إلا إذا ملكته، والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه، يعني في طيور ممكن ترجع مثلا، مثلا جاء الصقر مثلا عارف أنه هرب مني لكن عارف مثلا بيرجع مثلا في مكان معين ومضمون، وفي اشياء ما هي ما ترجع ما هي مضمون، فيقول اذا كان مضمون الرجوع ممكن يباع يعني. والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه، ويدل على ذلك معنى عند لغه، يعني في اللغه عندك، يعني عندك يعني في يشمل معنيين الملكيه والقدره. قال الرضا إنها تستعمل في الحاضر القريب وما هو في حوزتك وإن كان بعيدا، انتهى. حتى لو كان بعيد مش عندك يعني حاضر هنا، يعني مكان في بلد ثانية وانت قادر على تسليمه، مثل واحد يبيع مثلا بيت في له في أوروبا أو في أمريكا ومش عنده الآن لكن له قدرة على تسليمه، هذا جائز ما في شيء. يقول فيخرج عن هذا ما كان غائبا خارجا عن الملك أو داخلا فيه خارجا من حوزه. يقول وظاهره أنه يقال لما كان حاضرا وإن كان خارجا عن الملك، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك أي ما ليس حاضرا عندك ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك. قال البغوي النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها، الأعيان يعني ذوات الأشياء، أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروط. يعني هل هذا حديث معناه أنه لا يجوز بيع الموصوف؟ واحد يأتيني مثلا وأنا ما عندي السلعة وأنا أبيعه سلعة موصوفة، أقول له مثلا أقدر أسلمك مثلا في ظرف شهر البضاعة بمواصفاتها الفلانية، يعني سيارة وصفها كذا ونوعها كذا وكذا وكذا، ونتشرف على البيع ونبيع، هذا شائع. إذا كان موصوف وهو في الذمة ويحدد وقت للتسليم اللي هو تأتي إن شاء الله في بيع السلم، هذا جائز إن شاء الله ولا يأكل هذا. يعني فرق بين هذا وهذا، لا يجوز، هذا لا ينفي بيع الموصوف الموجود في الذمة. يعني مثلا بضاعة صوفة معينة، أقول له مثلا أنا بدي شيء فلاني، مثلا بدي مثلا 100 كيس سمنت بمواصفات معينة بشيء معين، هي مش موجودة عند البائع الآن، لكن يقول له مثلا بعد شهر أشتري هذه وأبيع لك إياها بهذه المواصفات، فيكون هذا نوع من بيع الإيه؟ من بيع السلم وهو موصوف في الذمة. فيقول الإمام البغوي: النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعين التي لا يملكها، أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروطه، يقول في عقد آخر اسمه عقد بيع السلم. فلو باع شيئا موصوفا في ذمته، عام الوجود عند المحل المشروط في البيع جاز، يعني معروف أنه في المدة المعينة وكذا وكذا أنه يوجد مثله جاز هذا، وإن لم يكن المبيع موجودا في ملكه حال العقد كالسلم. قال: وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد بيع الطير المفلس الذي لا يعتاد رجوعه إلى محله وقد مضى، فإن اعتاد الطير أن يعود ليلا لم يصح عند الأكثر إلا النحل، فإن الأصح في الصحة لأنه يتعود أن يعود إلى الإيه؟ يعني أن يعود في الليل إلى خليته، فممكن أقول له بيع لك الخلية هذه مش ما فيها النحل الآن، فتقاضى مثلا وهي وقت الظهر مثلا النحل مش موجود هربان فيها، وقل له إذا جاء النحل مثلا في المساء بغلقها وأعطيك الخلية، هذا جائز هذا لأن يعتاد النحل أنه في المساء يعود إلى خليته. يقول: إلا النحل فإن الأصح فيه الصحة كما قاله النووي في زيارة الروضة. يقول: وظاهر النهي تحريم ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلا تحت مقدرته، وقد استثني من ذلك السلم، سلم بيع شيء موصوف في الذمة، ممكن يشتريه لسنة وسنتين، كما جاء النبي فرأهم أنهم يسلفون في الزروع والثمار السنة والسنتين، فقال النبي: من أسلف أو من أسلم فليسلف في وزن معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم. فيقول له: اشتري منك مثلا 100 مثلا كيلو من الرطب الفلانية الموصوفة بكذا لدرجة جودتها كذا في شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا بثمن كذا وكذا، فهذا جائز، هذا الشيء مش موجود الآن ولكنه سيوجد، ولكن إذا كان بوزن معلوم وكيل معلوم وأجل معلوم فهو جائز. يقول: وقد استثني من ذلك السلام فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم، يعني الحكم العام أنه لا يجوز بيع ما ليس عندك إلا السلم فإنه مخرج من هذا العموم. وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض، إذا كان هذا المبيع في ذمة المشتري، يعني قال له: في عهدتي وفي ذمتي أن أسلمك كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذا يكون مثله كمثل الحاضر المقبوض تماما. باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر، يعني باع سلعة لرجلين. عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أي امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. رواه الخمسة إلا ابن ماجه لم يذكر فيه فصل النكاح، ويدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع وإن كان في مدة الخيار. هذا الحديث واضح، وهو أنه إذا مر لها وليان، يعني مثلا افرض أب موجود وأخ كبير أو أخوين، والأخ كل أخ يعتبر ولي بس الأخ الأكبر طبعا له الولاية قبل الأخ الأصغر، ثم جاء هذه المرأة خطبت من الأب وقال: نعم زوجتك ابنتي، وخطبت من الابن ولم يرجع في ذلك الوقت إلى أبيه وقال له: زوجتك إياه. أو رجل مثلا زوج يعني موليته بنته أو أخته لرجل، وجاء رجل ثاني فزوجه إياه بعد ولم يدخل بها، فوقع عليها عقدين، إما بولي واحد أو ولي مختلفين. فالحديث يدل على أنها للأول، على أن الواقع له عقد النكاح أولا هي التي له. كذلك إذا رجل باع شيء واحد بيعتين، باع هذا البيت لشخص ثم جاء شخص آخر، سواء كان كما قال يعني المصنف في فترة الخيار أو في غير فترة الخيار، فباع لشخص ما واحد جاء له ثاني مرة ثانية وأطل له ثمن أكثر وباع له، فلمن تكون البيعة؟ للمشترك. فيقول هنا المجد بن تيمية وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيعة، المبيع يعني الذي ينباع مرة وإن كان في مدة الخيار، حتى لو كانت المدة اللي فيها خيار فكذلك هذا البيع يعتبر بيعا باطلا. يقول مؤلف الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة، الحسن البصري عن سمرة بن جندب صحابي، وطبعا في خلاف معروف بين العلماء هل سمع الحسن من سمرة أو لم يسمع، فبعض يقول أنه سمع منه فحديثه بالتالي صحيح، وبعض يقول لم يسمع منه فحديثه يكون هنا يعني منقطع بين الحسن وسمرة. يقول وفي سماعه منه خلاف قد تقدم، وقد حسنه الترمذي حسن الحديث وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم. قال الحافظ وصحته متوقف على ثبوت سماع الحسن من سمرة، والأكثر على أنه سمع منه، يعني يقول الحافظ بن حجر العسقلاني إن ثبوت هذا الحديث متوقف على سماع الحسن من سمرة، كل الإسناد صحيح إلا يعني سماع الحسن من سمرة، فإن كان قد سمع منه فالحديث صحيح. يقول ورجاله ثقات، ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر. قال الترمذي الحسن عن سمرة في هذا أصح، يعني هو صحيح في هذا الحديث. قوله فهي للأول منهما فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لزوجين كانت لمن عقد له أو لمن عقد له أول الوليين من الزوجين، يعني المعقود له أولا، وبه قال الجمهور يعني عامة الفقهاء، وسواء كان قد دخل بها الثاني أم لا، إن حتى لو كان دخل بها الثاني فيفسخ العقد وترد إلى الذي عقد عقده أولا. وطبعا فيه بالنسبة للردة وفسخ النكاح الأول والدخول طبعا فيه إجراءات يعني شرعية أخرى منها. يقول وخالف في ذلك أي من الجمهور مالك وطاووس الزهري، وروي عن عمر فقالوا إنها يعني إنها إذا كانت يعني دخلت في الثاني خلاص يصير بالذي دخلت فيه، وروي عن عمر فقالوا إنها تكون للثاني إذا كان قد دخل بها، روي بالطريقة عمر بن الخطاب أنها يقول إذا كان الثاني دخل بها فلا يجوز أن تنزع منه وتعطى للأول لأن الدخول أقوى، أي أقوى من العقد. يقول الخلاف في تفاصيل هذه المسألة بين القرائن طويل، وهذا مش مجال. قوله وأيما رجل باع إلى آخره فيه دليل على أن من باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم، يصبح البيع الآخر كأنه باطل. يعني مثلا نفرض رجل صاحب بيت باع البيت لشخص، وقال ابن مثلا نفس الابن باع هذا البيت لشخص آخر إذا كانت له البيت، أو شريك وشريكه، الشريك هذا باع البيت لشخص وقال الشريك باعه لشخص آخر، فلمن يكون حكم البيع؟ يبقى البيع للأصل، لم يكن للبيع الآخر حكم بل هو باطل، لأنه باع غير ما يملك، سقط الملك بالبيع الأول انتهى ملكه، إذ قد صار في ملك المشتري الأول، ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار أو بعد انقراضها، يعني قد يكون في مدة خيار يقول له بينه وبينك 3 أيام، حتى هذه المدة لا يجوز فيها البيع لشخص آخر، بل يعني يعتبر البيع وإن كان معلق على مدة خيار فيعتبر بيع تام ولا يجوز أن يباع لشخص آخر، لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرد البيع، بمجرد من باع فالمبيع يعتبر قد خرج عن ملك صاحبه. باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه. بيع دين بدين، وهذه قضية إجماعية، يعني إنسان مثلا عليه 100 دينار في بيع، فيجي يقول له مثلا يبيعها من شخص آخر يقول له مثلا إيش رأيك تعطين 90 دينار ويصير تأخذ الدين اللي عليه، فهذا بيع دين بدين. يعني بيع دين بدين هذا امر غير جائز، لانه من بيع يعني مال بمال بفرق في الزمن. ذكر في عن حديث عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ قد فسر بالدين يعني الدين بالدين، رواه الدارقطني. وعن ابن عمر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني ابيع الابل بالبقية، فكان معروف لو يفهم فيه الان في المدينه، فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم، ابيعها مثلا بألف دينار، معروف ان الدنانير كانت تصنع من الذهب، واخذ بالدراهم، لما يجي وقت القبض اقوم اخذها من صاحبها دراهم، والدراهم بالفضه، وابيع بالدراهم واخذ بالدنانير، يجي الشخص يسدد بالدنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، لأن هذا فرق دراهم والدنانير هذا يعتبر فرق. فقال النبي لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، أن يختلف الصرف أحيانا، فإن أحيانا يختلف الصرف يعني الدينار عن الدراهم، ممكن يكون مثلا الدينار اللي هو الذهبي بمثلا 100 درهم، أحيانا يكون 90، أحيانا يكون 110، فكان يختلف يعني سعر صرف الدراهم بالدنانير. فقال لا بأس إذا أخذت بسعر اليوم، سعر اليوم الذي يعني بعت فيه، قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء، يعني لا يجوز أن تفترق وبينكما شيء، لأن الصرف يشترط فيه التقابض، كما قال النبي إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الإنسان بيبيع يقول له بيعطيك دنانير وأخذ دراهم، ما يجوز فيها الأجل، وإن كان بسعر اليوم أيضا، يعني يقول له هذه الآن مثلا 100 دينار بمثلا الدينار مثلا بعشر دراهم، يقول له 100 دينار مثلا بألف درهم، هاي سعرها، يقول أعطيك 100 دينار الآن ولكن ألف درهم مثلا بعد يوم أو بعد يومين، هذا لا يجوز، لا بد من التقابض في نفس الوقت بالنسبة للصرف، فالصرف لا يجوز فيه أجل وإن كان بنفس الشعر. فلذلك قال له النبي قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء، يعني لا بد أن تتقابض على طول. أما تأجيل يعني الثمن في الذمة يوم ويومين ما في مانع، يعني ما في مانع نشتري مثلا الآن البعير مثلا بعشرين دينار وقل أعطيك إياه 20 دينار بكرة بعده بعد شهر، جائز هذا، هذا أمر جائز. ولكن يعني إذا قلت له مثلا العشرين دينار التي لك علي ثمن البعير أعطيك إياه 200 درهم يكون في نفس الوقت، هنا لا بد من التقابض ولا يجوز تأجيلهم، هنا لا بد أن يقول يا الله يعني سلم واستلم في نفس الوقت، فلا يجوز أن يؤجلها يقول له العشرين دينار التي لك أعطيك إياها مثلا دراهم 200 درهم بعد شهر، هذا لا يجوز. فلذلك قال له النبي لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. وأهو الخمسة، وفي لفظ بعضهم أبيع بالدنانير وأخذ مكانها الورق، الورق هو الفضيات، وأبيع بالورق اللي هي الدراهم وأخذ مكانها الدنانير اللي هي الذهبية. يقول وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار، وعلى أن خيار الشرط لا يدخل الصرف، يعني تصرف في الثمن قبل قبضه، انه مثلا بدل ما ياخذ بالدنانير ياخذها بالدراهم او بالدراهم ياخذها بالدنانير، وان كان في مده الخيار، وعلى ان خيار الشرط لا يدخل الصرف. يعني انما فيه نهي عن الشرط في البيع، لكنه اذا كان في الصرف هذا جائز، يعني جائز عن انه مثلا يشترط انه ياخذها بكذا او ياخذها بكذا. يقول الحديث الأول صححه الحاكم على شرط مسلم اللي هو حديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وتعقب بأنه تفرد به موسى بن عبيدة الربذي كما قال الدارقطني وابن عدي، وقد قال فيه أحمد لا تحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال أي الإمام أحمد ليس في هذا أيضا حديث يصح، ما في حديث صحيح في بيع الكالئ بالكالئ، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، هذه قضية إجماعية يعني لا خلاف فيها أنه لا يجوز بيع دين بدين، مثل ما يفعله مثلا الآن يعني تجار مع البنوك، يكون التاجر مثلا له مثلا لنفرض مثلا 10,000 دينار على شهر يشتري منه سلعة، فيروح ياخذ وثيقة الدين ويروح للبنك يقول 10,000 دينار هذه اعطوني 9,000 دينار حاضر الان واستلمه من الشخص 10,000 دينار. المفروض ما عنده معروفة في البنك، فهذا لا شك انه بيع دين بدين. وقال الشافعي اهل الحديث يوهنون هذا الحديث ويؤيده يؤيد الحديث يقول ما اخرجه الطبراني عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع كالي بكالي دين بدين، ولكن في اسناده موسى المذكور فلا يصح شاهده. يقول والحديث الثاني صححه الحاكم اللي هو حديث ابن عمر اللي هو اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان يبيع الابل بالبقيه لاخر الحديث. يقول هذا الصحاح الحاكم اخرجه ابن حبان والبيهقي، وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من حديث سماك بن حرب، وذكر انه روي عن ابن عمر موقوفا واخرجه النسائي موقوفا عليه ايضا. قال البيهقي والحديث تفرد به برفعه سماك بن حرب، وقال شعبه رفعه لنا سماك وانا افرقه. حديث شك يعني في صحته. قوله الكالئ بالكالئ هو مهمول. قال الحاكم عن أبي الوليد حسان هو بيع النسيئة بالنسيئة كما نقله أبو عبيد في الغريب، وكذا نقله الدارقطني عن أهل اللغة. وروى البيهقي عن نافع قال هو بيع الدين بالدين، وفيه دليل على عدم جواز بيع الدين بالدين وهو إجماع كما حكاه أحمد في كلام السابق، يعني هذا أمر مجمع عليه. وكذا لا يجوز بيع كل معدوم بمعدوم. قوله بالبقيع قال الحافظ بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد، بقي الغرق هذا الشيء يعني إطلاقه. قال النووي ولم يكن إذاك قد كثرت فيه القبور. وقال ابن باطيش لم أرى من ضبطه والظاهر أنه بالنور. حكى ذلك عنه في التلخيص وابن رسلان في شرح السنن. قوله لا بأس إلى آخره في دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره. ثمن في الذمة مثلا في ذمته مثلا يعني 1,000 دينار، فممكن يعني يقضيها يعني مثلا 10,000 درهم هل جائز بس مع الثلاث في الوقت. وظاهره انهما غير حاضرين جميعا، بل الحاضر احدهما وهو غير اللازم، فيدل على ان ما في ذمتك كالحاضر، اذا قال له ما في ذمتي كذا هذا جائز. قوله ما لم تفترق بينكما شيء في دليل على ان على جواز الاستبدال، على ان جواز الاستبدال مقيد بالتقابض في المجلس. إذا حيستبدل من دنانير لدراهم لابد أن يتقابض في المجلس، لأن الذهب والفضة مالان ربويان، يعني ما لا تجد فيهم الربا فلا يجوز استبدالهما إذا اختلفا في الوزن إلا إذا كان يدا بيد، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض في المجلس، لابد أن يتقابض في نفس المجلس. وهو محكيه عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما والحسن والحكم وطاووس والزهري ومالك والشافعي وابي حنيفه والثوري والاوزاعي واحمد وغيرهم. وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسيد المسيب وهو احد قول الشافعي انه مكروه، اي الاستبدال مذكور، يعني بعضهم راى ان هذا الاستبدال مذكور، وانه اذا اشترى بدنانير لابد ان يسد بدنانير، او اشترى بدراهم لابد يسد بالدراهم ولا يجوز ان يستبدل. يقول الحديث يرد عليهم، اي الحديث يجيد هذا. واختلف الأولون فمنهم من قال يشترط أن يكون بسعر يومها كما وقع في الحديث وهو مذهب أحمد، لابد أن يكون بسعر اليوم اللي هو حيصير فيه الاستبدال مش يوم الشراء، مفهوم؟ يعني إذا استبدل اشترى منه مثلا سلعة مثلا بألف دينار وقال له فيه هذا الألف دينار أستبدل لك إياه بعد شهر، فإذا جاء بعد شهر قال له ما عندي ألف دينار مثلا أعطيك مثلا يعني 10,000 درهم بدلها، لابد أن يكون هذا الاستبدال بسعر يوم الاستبدال مو بسعر يوم الشراء اللي هو كان قبل شهر، مفهوم هذا؟ وقال أبو حنيفة والشافعي إنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص، إنه يجوز بسعر اليوم وأغلى وأرخص إذا هم اتفقوا على هذا، لكن هذا خلاف طبعا ما في الحديث من قوله بسعر يومها، أي بسعر يومها بسعر يوم الاستبدال، وهو أخص من الحديث إذا اختلفت هذه الأصناف لبيعه كيف شئتم إن كان يدا بيد فيبنى العام على الخمس. يعني النبي قال في بيع الأصناف الربوية قال فإن اختلفت هذه الأصناف قال الذهب بالذهب وزنا بوزن وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، ثم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان هذا دينار. يعني ليه خيار النبي مثلا درهم 11 يعني دينار ب 11 درهم بتسعة بيس، هذا خيار بيس يعني جاز أن نتفضل فيها. لكن في هذه يعني في استبدال المبيع الذي في الذمة، الدين الذي في الذمة دنانير بدراهم، لا بد أن تكون بالشهر اليوم وليس بالخيار. ما فيها خيار هنا، إن تبيعوا كيف شئتم، لا لا بد أن يباع بنفس شهر اليوم الذي يتقرب فيه الناس. على كل حال يعني الحديث ينهى عن بيع دين بدين، قد عرفنا بعض صوره، ومن صور بيع الدين بالدين أيضا بيع دين مثلا من سنة، يعني واحد مثلا عليه مثلا 1000 دينار تستحق، بعد سنة يبيع عن شخص مثلا ب 900 دينار تستحق بعد يعني 6 شهور، فهذا بيع دين بدين، دين بعيد بدين أقرب منه، طبعا هذا لا يجوز. كذلك بيع دين لحاضر، كذلك هذا أمر جائز، هذا بيع دنانير بدنانير، يعني بيع مثلا دين عليه 1000 دينار بحاضر الآن 900، هذا كذلك غير جائز. كفي بهذا، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد.